فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. اللهم أكرمنا بنظرة من نظرات الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد ذهب الجمهور من العلماء والمحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوم عن الخطأ بعصمة الله تعالى له، واستدلوا على ذلك بوجوه من الأدلة المفصلة في مطولات كتب التفسير وأصول الفقه. قالوا: وإن نسبة الخطأ إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمر ما تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، ولم يرد نص من آية أو حديث تثبت تخطئته صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، بل ولم يرد على لسان الصحابة رضي الله عنهم نسبة الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فالاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معصوم، وكيف لا يكون معصوما صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة مطلقة تجب على الأمة تجاه نبيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولو لم يكن معصوما لما جاء هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. لغير النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعتهم ما دامت أوامرهم تحت ضوء الكتاب والسنة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقر عليه، يعني إذا أخطأ لا يقر عليه الصلاة والسلام على الخطأ لتنبيه الوحي إياه، واستدل هؤلاء يعني القوم واستدلوا على ذلك بقصة أسر بدر وقصة تأبير النخل، وربما أوردوا قصة نزوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من مكان ثم تحوله عنه، عملا برأي الحباب بن المنذر. يقول: يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن لدى التحقيق وتسديد النظر يتضح أنه ليس للاستدلال بذلك على ما قالوه من أثر، بل إن الصواب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما قاله قطعا، ولم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك أصلا. بيان ذلك، الشيخ الآن رحمه الله تعالى رح يذكر قصة أسر بدر ثم بعد ذلك يفند الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ في قصة أسرى بدر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما قصة أسرى بدر فهي كما في المسند، مسند الإمام أحمد، عن أنس رضي الله عنه قال أنه قال: استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر فقال: إن الله تعالى قد أمكنكم منهم. طبعا تعلمون في أسرى بدر، قصة غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أُيِّد من الله عز وجل، قتل من المشركين، ثم أسر منهم، وسيق هؤلاء الأسرى إلى المدينة المنورة. رب عز وجل أمكنهم من هؤلاء. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يستشير الصحابة: ما رأيكم، القتل أم أخذ الفداء؟ فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. نبي كله رحمة، نبي قال فيه ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب شو بده يختار النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستشير الصحابي. سيدنا عمر قال: نضرب أعناقهم. ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام: بالأمس كانوا إخوانكم، وأنتم كنتم كهم، ولكن من الله عز وجل عليكم فهداكم للإسلام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فقام عمر مرة ثانية فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبيعي لا مو طبيعي؟ ليش؟ رحمة، يعني صاحب الشفقة، صاحب الرحمة، الذي بكى على قومه صلى الله عليه وسلم، والذي في يوم الطائف قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، أو قال لسيدنا جبريل ولملك الجبال: عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سيدنا عمر اضرب أعناقهم، يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي جبل على الشفقة والرحمة. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. بيريح لما بيريح سيدنا النبي؟ سيدنا النبي ما جاء لسفك الدماء، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعامل الآخرين بالإحسان، لأن الإحسان يملك الرقاب. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعف عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي رواية أو في رواية أحمد أيضا: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا. قال في شرح المواهب، في كتاب شرح المواهب: وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم استشار الناس عامة، كما تقدم في قوله: يا أيها الناس واستشار هؤلاء الثلاثة خاصة كما دل عليه هذا الحديث، ولم يذكر عن علي كرم الله وجهه جواب، مع أنه أحد المستشارين، ما أجاب سيدنا علي رضي الله عنه ولا أعطى رأيا. فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفداء، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. نأخذ المال ولعل الله جل وعلا يهدي هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا عمر؟ فقال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهوي نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي أحب ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان. قلت: ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بعدين قال ربي عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فأحل الله لهم الغنائم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وروى مسلم وأبو داود والترمذي نحو من هذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذه قصة الأسرى يوم بدر، وليس في النصوص الواردة فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخطأ، أي لم يصب فيما سلكه مع الأسرى يوم بدر، بل إن من تأمل في هذه القصة وتدبر آياتها وأحاديثها يتضح له جليا أنه صلى الله عليه وسلم كان مصيبا فيما فعله، وذلك من وجوه متعددة. الآن بده يبقى يرد الشيخ رحمه الله تعالى ويفند من وجوه متعددة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخطأ، لأنه باختصار شديد أيها الإخوة، باختصار شديد، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، حاشاه من ذلك. أمر بأي شيء؟ يا محمد رد إليهم الفداء وخذ الأسرى واضرب أعناقهم. هل بتقول للثاني: يا أخي أخطأت في هذا الفعل؟ شو معناها؟ تراجع عنه وسلوك الطريق الآخر. هل هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أم قال له ربنا عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى مفندا من عدة وجوه متعددة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك بمقتضى المشاورة التي أمره الله تعالى بها في قوله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. طبعا ليش شاورهم في الأمر؟ لأنه ما في حكم في الأسرى. لو كان هناك حكما شرعيا في التعامل مع الأسرى ما في استشارة. هل أنا وأنت ما يعني شو رأيك نصلي صلاة الفجر لما نصلي صلاة الفجر؟ شو الحكي هذا؟ هي ما فيها استشارة. ولكن جوز قال لك أستشيرك أصلي صلاة الضحى في المسجد أم في البيت؟ ما أنت في مقدرة إن صليت في المسجد أو قلت لي صلي في المسجد، إجي واحد تاني قال لي والله صلي في البيت. يعني صلاة في المسجد يلا أجر كبير، صلاة في البيت يا أخي أنه لا تجعلوا بيوتكم مقابر. استشرت، واحد أعطاني هذا الرأي والثاني أعطاني رأي، فإن أخذت بأحد الرأيين أؤلام؟ لا أؤلام بذلك. ربي عز وجل قال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. طيب شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيأخذ ما جبل عليه، وعلى أي شيء جبل؟ على الرحمة. فأخذ في مسألة القول أن يأخذ الفداء وأن يطلق سراحهم. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم جنح إلى رأي من قال بالفداء وهويه، أي أحبه لما فيه من الرحمة والعطف واللين بمقتضى المقام الذي أقامه الله تعالى فيه، وهو قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد، يوم أحد اليوم أشد على المسلمين، ما مر عليهم مثل شدة، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أصيب بجراح، قيل له أدعو على المشركين، قال إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة وأصيب وقتل من أصحابه صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، وأصيب عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، شج وجهه الشريف، سال الدم من وجهه الشريف، يتألم، شيع المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، يا رسول الله أدعو عليهم؟ فقال إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالأمر أقل من طبيعي أن يأخذ برأي سيدنا أبي بكر. وهناك أوجه أخرى نأتي إليها في الدرس القادم.